بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول تعالى ذكره: يا أيها الإنسان الكافر، أي شيء غرك بربك الكريم؟ غر الناس به عدوه المسلط عليه؟
الناس عندنا لا الناس
غر الناس به عدوه المسلط عليه. وساق بإسنادي عن سعيد عن قتادة: ما غرك بربك الكريم شيء ما غر ابن آدم، هذا العدو الشيطان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لاحظوا الآن لما كنت أتكلم قبل قليل عن الخاص والعام، بناء على رأي ابن جرير الطبري، الإنسان هنا خاص أو عام؟ خاص. لا، بناء على كلامه هو قال يا أيها الإنسان الكافر، يا أيها الإنسان الكافر ما غرك بربك الكريم، فهو جعله من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي يريد به الخصوص. وهذا يشير إلى ما ذكرت لكم قبل قليل من أهمية معرفة قضية العام والخاص. طبعا نحن الآن لما ننظر نقول لماذا لا يكون إيش على العموم، لأن الآن سياق الآيات عند الطبري هي في الإنسان الكافر، فدخول المؤمن لن يدخل من باب دلالة اللفظ على العموم، وإنما سيدخل من باب آخر اللي هو باب القياس، وليس من باب تعميم اللفظ، ليس من باب تعميم اللفظ. طبعا ابن جرير اتباعا لقول مجاهد أن الذي غر الإنسان هو الشيطان، وغركم بالله الغرور، ولو استدل بهذا الآية في الموطن لا أيضا أضافت معنى أو صارت وجها من الاستدلال. طيب، قال هنا ما غرك بربك الكريم، ويعني الحقيقة العناية، وهذه مهم جدا انتبه لها، العناية ب يعني مستتبعات الألفاظ، العناية بمستتبعات الألفاظ من قضايا مهمة جدا للتدبر. لاحظ الآن لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك، اختار لفظ الربوبية ونسب الربوبية إليه، يعني لهذا الإنسان، وهذا من باب تلطف الرب سبحانه وتعالى للعبد، من باب تلطف الرب سبحانه وتعالى للعبد مع غنى هذا الرب سبحانه وتعالى عن عبده، ولكن هذا من كمال كرمه سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الخطاب هو دليل على كرم الله سبحانه وتعالى حتى في التعبير، قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فلما ذكره بالربوبية للتنبيه على أنه محتاج ومفتقر لربه في كل حين، فإذا كنت محتاجا لربك في كل حين فما الذي يجعلك تغتر بهذا الرب سبحانه وتعالى؟ طبعا قتادة ذهب إلى أن الذي غره كما قلنا إيش الشيطان، مثل ما قال سبحانه وتعالى وغركم بالله الغرور. الحسن البصري له رواية أنا كنت قلت لكم وكنت وددت أن رجعت لها وثبتت المرجع، لكن له رواية لطيفة الحقيقة وفيها معنى جميل، قال عند هذه الآية قال غره كرمه، يعني غر العبد كرم ربه سبحانه وتعالى، وهذا معنى مليح وصحيح. ألسنا نحن نذنب، ونحن نذنب ننظر إلى عفو الله ومغفرته، ننظر إلى عفو الله ومغفرته، فهذا أيضا هذا هو المعنى الذي أراده الحسن، يعني هذا هو المعنى الذي أراده الحسن. فنحن يغرينا وهو خطأ، لكن يغرينا كرم الله سبحانه وتعالى فنسرف في الذنوب، يعني يغرينا كرم الله سبحانه وتعالى وحلمه علينا فنسرف في الذنوب. فأراد الحسن أن يشير إلى هذا الجانب، هل من حق الكريم أن تذنب في حقه؟ الجواب لا، لكن لأنك تعتمد على كرمه وحلمه تجد أن نفسك تضعف فتعصي، تضعف فتعصي. فكان الحسن أراد أن يشير إلى هذا المعنى، وكلا المعنيين صحيح، يعني كلا المعنيين صحيح، لكن ما ذكره قتادة وأيضا اختاره ابن جرير هو المعنى الأقرب في مثل هذا المقام، لأنه مقام الآن يعني مقام تنبيه على خلل في الإنسان، ولهذا سيأتي الآن تنبيه على ما صنعه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان وكيف قابل صنع الله سبحانه وتعالى فيه بالمعصية. نعم.
وقوله الذي خلقك فسواك، يقول الذي خلقك أيها الإنسان فسوى خلقك فعدلك، واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة ومكة والشام والبصرة فعدلك بتشديد الدال، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بتخفيفها، وكأن من قرأ ذلك بالتشديد وجه معنى الكلام إلى أنه جعلك معتدلا معدل الخلق مقوما، وكأن الذين قرأوه بالتخفيف وجهوا معنى الكلام إلى صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة حسنة وإما إلى صورة قبيحة أو إلى صورة بعض قراباته. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجبهما إلي أن أقرأ به قراءة من قرأ ذلك بالتشديد، لأن دخول في التعديل أحسن في العربية من دخولها للعدل. ألا ترى أنك تقول عدلتك في كذا وصرفتك إليه، ولا تكاد تقول عدلتك إلى كذا وصرفتك فيه، فلذلك اخترت التشديد. وبنحو الذي قلنا في ذلك، وذكرنا أن قارئي ذلك تأولوه، جاءت الرواية عن أهل التأويل أنهم قالوا، ذكر الرواية بذلك ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله في أي صورة ما شاء ركبك، قال في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم، ساق بإسناده عن سفيان عن إسماعيل في قوله ما شاء ركبك، قال إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار، ساق بإسناده عن إسماعيل عن أبي صالح في أي صورة ما شاء ركبك، قال خنزير أو حمار، ساق بإسناده عن أبي رجاء عن عكرمة في قوله في أي صورة ما شاء ركبك، قال إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير، ساق بإسناده عن موسى ابن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك، قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لي، إما غلام وإما جارية، قال فمن يشبه، قال يا رسول الله من عسى أن يشبه، إما أباه وإما أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها مه لا تقولنها كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم، أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك، قال سلكك.
أين؟ طيب، عندنا الآن أول قضية تواجهنا في قول فسواك فعدلك والقراءة الأخرى فعدلك، ما ذكره الآن الإمام من معنى أو من اختلاف القراءة في فعدلك وفعدلك، وذكر توجيه كل قراءة. الآن في قول فعدلك بتشديد الدال ذكرها عن عامة قرأة المدينة ومكة والشام والبصرة، وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة بتخفيفها. الآن من قرأ بالتشديد جعل الوجه من جعلك معتدلا معدل الخلق مقوما، يعني عدلك أي جعلك معتدل الخلق مقوما، ومن قرأ بالتخفيف جعل بمعنى عدلك أي صرفك وأمالك إلى شبه، إما إلى شبه أمك وأبيك أو أخوالك وأعمامك، وإما إلى صورة قبيحة أو صورة حسنة مثل ما ذكروا في الروايات. لما تكلم الآن الإمام عن القراءات قال وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحتا المعنى. الآن قول قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار هذا تعليل روائي أو درائي؟ هذا روائي. يعني الآن بالنسبة لنا الآن نفهم الآن كيف تعامل الطبري مع قراءة هذا الوجه. الآن جانب الرواية بالنسبة له ثابت أو ليس بثابت؟ ثابت. إذن الآن التعليل والاختيار هو بعد ثبوت الرواية. التعليل والاختيار هو بعد ثبوت الرواية. طيب التعليل والاختيار بعد ثبوت الرواية هذا المنهج سار عليه كثير من العلماء من كبار علماء القراءات مثل مكي أبي طالب والداني وابن مجاهد وغيرهم من كبار علماء القراءات ممن تكلم من القراءات في القرون الأولى هذه أبو عبيد القاسم بن سلام أبو حاتم السجستاني كلهم مشوا على هذا الأسلوب وهو إيش؟ الترجيح بين القراءات بعد ثبوتها. والترجيح بين القراءات بعد ثبوتها ليس من جهة الرواية فحسب، أحيانا قد يكون من جهة الرواية أنه ينظر رواية الأكثر فيعتمدها، وأحيانا يكون من جهة العلة اللغوية أو السياقية أو القرآنية كله إيش مجموعة من العلل يعتمدها لتقديم رواية على رواية، أو أنه يقول هذه الرواية أولى أو هذه القراءة أولى، مثل ما فعل الآن الإمام الطبري في هذا المقام. إذا الإمام الطبري الآن من جهة ثبوت الرواية انتهينا منه، لكن من جهة الآن تقديم رواية على رواية وتعليل هذا التقديم هو الذي يعمل به، وهو ليس منهجا غريبا بل هو منهج علماء الأمة المتقدمين. طيب هنا يقول الآن غير أن أعجبهما إلي أن أقرأ به قراءة من قرأ ذلك بالتشديد. إذن هذا اختيار، اختيار. يعني لو أردنا أن نقول الآن واحد أردنا أن نقوله اقرأ اختيار الطبري، فإذا جاء عند هذه الآية يقرأ فعدلك أو فعدلك؟ فعدلك، لأن هذا اختيار الطبري الآن، إذا ما في مجال إيش الاختيار. ويعلل أنا لماذا اخترت هذه القراءة ما دام عندي هذه القراءة ثابتة وهذه القراءة ثابتة، لكن هذه القراءة أعجب إلي للعلة الفلانية. ما هي العلة عنده؟ بدأ يتكلم عن العلة من جهة إيش؟ من جهة اللغة. لما نأتي العلة من جهة اللغة الآن في ملحظ مهم جدا، ويقول الآن أن لأن دخول فيه للتعديل أحسن في العربية من دخولها للعدل، هل يعني أنه ينفي دخولها في العدل؟ لا، لكن يقول هي أحسن يعني أكثر أغلب. والدليل على أنه لا ينفي ذلك أنه ثابت في القرآن، ولا ينفي ما ثبت في القرآن فثابت في القرآن، لكن أيهما أكثر استعمالا في مع عدلك أو عدلك؟ الأكثر استعمالا مع إيش؟ عدلك عند الطبري، فكأنه اعتمد الأكثر إيش؟ استعمالا. فكما تلاحظون المسألة كلها قائمة في الاختيار والتعليل لهذا الاختيار. وسبق أن ذكرت لكم أن كتب توجيه القراءات كلها قائمة على التعليل بعد ثبوت القراءة، يعني أي واحد يقرأ أي كتاب من كتب توجيه القراءات سيجد أنهم يختارون ويرجحون ويقدمون، وكله تعليل بعد ثبوت القراءة. اقرأ كتاب الكشف المكي، اقرأ الحجة لابن زنجلة، اقرأ الحجة لأبي علي الفارسي، اقرأ إعراب القراءة السبع لابن خالوي، معاني القراءات للأزهري، لن تتخلف عندك هذه القضية أبدا، ستجدها واضحة جدا عندهم هذه القراءة ثابتة. ثم لما يتكلمون في التعليل فإنهم سيقدمون بعض القراءات على بعض من جهة العلل، فليس هناك مشكلة في هذه القضية. لكن قال وبنحو الذي قلنا في ذلك وذكرنا أن قارئي ذلك تأولوه جاءت الرواية على أهل التأويل. طيب الآن الرواية اللي عندنا الآن مختلطة في المعنيين أو في أحد المعاني؟ لاحظ يقول بنحو الذي قلنا في ذلك وذكرنا أن قارئي ذلك تأولوه جاءت الرواية عن أهل التأويل أنهم قالوا، يعني قالوا بأحد القولين يعني اللي هو جعلك معتدل، أو قالوا بالقول الثاني القراءة الآن الروايات الموجودة عندنا، ها؟ الآن الروايات الموجودة عندنا تخدم أي القراءتين، عدلك أو عدلك؟ عدلك تخدم إيش؟ عدلك. الآن الرواية الأولى عن مجاهد أنه قال في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم، هذا يدخل في توجيه القراءة الثانية، قال أو إلى صورة بعض قراباته. الرواية الثانية اللي عن إسماعيل قال إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار، وهذه تدخل في إما إلى صورة حسنة وإما إلى صورة قبيحة. الرواية الأخرى أيضا عن إسماعيل عن أبي صالح خنزير أو حمار، تدخل في نفس الأول اللي قبيحة أو حسنة. قال إن شاء في صورة عكرمة، إن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خنزير، وتدخل إيش في صورة حسنة أو قبيحة. والرواية توردها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث ضعيف، يعني متبع حديث أورده وأخره، أيضا يدخل في نفس القضية أنه إما إلى أم وإما إلى أب، ولا لا؟ يعني كان يعني قال أحضرها الله كل نسب بينه وبين آدم. أما قرأت هذه الآية أنه يتجه إما إلى آبائه من جهة أمه أو إلى آبائه من جهة إيش أبيه. فكل الروايات الآن التي أمامنا لا نجد فيها المعنى الأول الذي ذكره عن في قراءة عدلك، فما العلة؟ والآن يقول وبنحو الذي قلنا في ذلك وذكرنا أن قارئي ذلك تأولوه، جاءت الرواية عن أهل التأويل أنهم قالوا، والرواية اللي عندنا الآن كلها تتجه على قراءة إيش فعدلك. القراءة التي هو إيش من جهة الاختيار تركها، وكان الأصوب أن تكون هي المقدمة، لأن جل الروايات عندنا الآن هي جاءت على تفسيرها. لكن السؤال الآن قول فعدلك فسواك فعدلك، ألا تحتمل المعنى الثاني؟ لماذا؟ لأن الآن عندنا مجاهد مكي، وقراءة أهل مكة كما نعلم فعدلك، فكانه يفسر إيش قراءته. واضح الفكرة الآن؟ أعيدها ولا؟ طيب أعيدها لأن كثرة معلومات بدأت أعيدها مرة أخرى. تذكرون سابقا نبهنا على مسألة مهمة جدا جدا فيما يتعلق بالصحابة والتابعين بالذات وأتباع التابعين، أن ننظر إلى القطر الذي عاش فيه المفسر، وننظر إلى القراءة التي اشتهرت في هذا القطر. الآن مجاهد هو أحد الأشياخ قراءة مكة، يعني عبد الله بن كثير قراءة مكة. عبد الله بن كثير عن من؟ عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، ولا لا؟ أصحاب الأسانيد أصحاب القراءات قراءة أهل مكة، يعني مجاهد موجود فيها في السند. ما دام موجود في السند فالمتوقع أن يكون مجاهد إيش يفسر قراءته لفعدلك. هذا تفسير الآن لقراءة فعدلك وليس لي عدلك. طيب إسماعيل من أبي كريمة أو عن أبي صالح أيضا، وأبو صالح أيضا مكي، أبو صالح أيضا مكي اللي مولى أم هانئ، عكرمة مكي. فكل هؤلاء الآن الذين فسروا نجد أنهم من أهل مكة، وقراءة أهل مكة كما نعرف أنها إيش المشهورة عندهم فعدلك، لا يعني ذلك أنه لا يوجد عندهم فعدلك، قد يكون أحد وجوه القراءة عندهم لكن ليست معتمدة. فإذا المقصد من ذلك أنه لا يمنع أن يكون تفسير هؤلاء ينصرف إلى فعدلك وإلى فعدلك، والأولى أن يكون إلى فعدلك، لأن كل هؤلاء المفسرون من أهل مكة، فكونوا مفسرون فعدلك أقرب من كونوا مفسرون فعدلك. نعم.
لكن الأقوال هذه في أي صورة؟
معذرة، يعني كل هذا الكلام إذن لكنها مرتبطة.
المغرب قال أن قارئ ذلك
تأول. هو مشكلة، عشان كذا هو الإشكالية في كونه ربطها بأن المتأولين إن ربطها بالقراءة، لو تركها لكان عندنا نوع من الاختيار. هو الأقرب طبعا أنه فصل في قال فسواك فعدلك في نعم في أي صورة، فعدلك في أي صورة، في مرتبطة، فيبقى نفس الكلام إذا ذكرناه هو نفسه. والصواب الله أعلم أن إذا أخذنا هذا أن يكون تجديد من أجل إيش المبالغة، أن يكون تجديد من أجل المبالغة. إذا كان تجديد من أجل المبالغة فيكون مثل وفتحت السماء وفتحت السماء، يكون من هذا الباب. فإذا أخذناه بهذا المعنى يكون التجديد من أجل المبالغة، فلا يكون هناك إشكال في القراءات، لكن إشكال في رأي ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لما جعل فعدلك لها معنى وفعدلك لها معنى ثم رجح قراءة فعدلك. سم
المعنى الذي
اي نعم هو نفس المعنى، ولكنه زيادة مبالغة في قراءة التجديد.
طيب شيخ ما معنى كلامك؟
طيب قوله من شاء في سورة كلب وإن شاء في سورة حمار يحتمل والله أعلم أن مرادهم ليس مرادهم يعني الصورة الحسية، وأن مرادهم الصورة إيش؟ المعنوية، والله أعلم، لأن لا نجد في الصورة الحسية مثل هذا إلا من وقع عليه مسخ، يعني من مسخ، يعني من مسخ فنعم يقع لذلك، لكن لا نجد أن أحدا يعني ولد وهو بصورة كلب أو صورة حمار أو صورة خنزير. فيظهر الله أعلم أن مرادهم الصورة المعنوية، وهذا واقع. تعرف أن اشتباه أو شبه بعض يعني بعض بني آدم بأخلاق بعض الحيوانات موجود ومعروف. بلى، هم جعلوه من باب التهديد، جعلوه من باب التهديد، لأنهم قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فجعلوه من باب التهديد. وإن كان لو جعلته من باب منة الله على العباد أنه يقول كيف تفعل هذا وقد خلقك الله بأحسن صورة وهيئك بأحسن صورة، أيوة ما يجعلك في صورة كذا وكذا. نعم
هذا يأتي على فعل ذلك.
إيش؟
لو قلنا الأخير للتوكيد اللي ذكرتموه يتناسب مع فعل ذلك اللي هو معنى قومك.
إيه قومك، هذا هو. ولما نعم تفسير من قال بخنزير وكذا هو يعود إلى معنى التقويم في النهاية.
نقصد إحنا هنا يكون إرادة الطب،
إرادة الطب لأي شيء؟
لفعدلك رواية إسماعيل عن أبي رواية عكرمة.
يعني كونه لم يجعلك على هذه الصورة أنه قومك.
عدلك.
جميل، ممتاز، أحسنت. هذا ملحظ ممتاز. يعني لازم كلام إسماعيل وعكرمة هو معنى التقويم.
أينا.
هذا ممتاز جدا، هذا صحيح. إذن يكون هذا إذن هو وجه إرادة الطبري لهذه الأقوال على أنها محتملة للمعنيين المذكورين في القراءة. ممتاز. ها؟ إيش قال ابن كثير؟
قال ومعنى هذا قول هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على اسم القبيح من الحيوان في شرف الخلق، ولكن قدرته ولطفه وعلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم وجدل تام حسن النظر والخلق.
جميل، هذا أيضا جيد. يعني إذا كلام من كثير يذهب إلى نفس المذهب. جميل. ابن كثير ابن جرير لا هو لازم لا 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 لازم قولهم ما دام أنه خلقك لست لا في صورة كلب ولا في صورة حمار فإنه قومك وعدلك، لازم قولهم هو المعنى ذهب إليه ابن جرير. واضح الآن؟ يقول يعني الله سبحانه يقول يا أيها الإنسان أنا وضعتك في أحسن صورة، يعني عدلتك في أحسن صورة، لم أجعلك في صورة حمار ولا في صورة خنزير. ما دام قال لم أجعلك في صورة حمار ولا صورة خنزير معنى أنه إيش؟ قوم خلقتك، هذا معنى. لازم قولهم هو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري. لا أي من خلال الآية طبعا الرابطة ولا كيف ما في صراحة؟ طيب جميل. إيه لكن الربط بارك الله عمرك قولهم هم الآن يقول إلى المعنى الذي ذكره ابن جرير، هو أخذه من قولهم في أي صورة ما شاء ركبك، هذا فيها عموم أو قل فيها أطلاق، فتقييدها ببعض الصور أخذ منها ابن جرير من كلام السلف أن معنى التشديد كذا التقويم. واضح؟ أي نعم تفضل.
وعلى هذا الشيخ الروايات تأتي على القراءتين، يعني كان ابن جرير أراد أن
صحيح، وهذا ملحظ
الروايات كلها على القولين، يعني وجه فعدلك ثم أتى بالروايات على
طيب على وهذا الحقيقة. طبعا الشيخ حسين لما نبهنا إلى هذه، أنا سبق ما أذكر في أحد الدروس كنت نبه على مسألة مهمة وإحنا وقعنا فيها اليوم، وهي أنه كلام بالذات ابن جرير الطبري بالذات، يعني ابن جرير الطبري لما يقول قول كما تلاحظون القراءة السريعة أحيانا والنظر السريع يعطيك صورة ناقصة. يعني الآن نحن نلاحظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذكر قراءتين وبين معنى قراءتين، ولما جاء لكلام السلف جعل كل رواية السلف ترجع إلى أحد القراءتين دون تفصيل، فلم يظهر لنا الوجه إلا بعد ما نبه على الشخصين في أن مراده أن لازم قول السلف يعود إلى معنى القراءة الأولى، وهذا يعني الذي يريد أن أنبه عليه، أن بعض من يقرأ تفسير ابن جرير ويستعجل عليه في بعض الأمور يكون الخطأ من القارئ وليس من ابن جرير. وكما أيضا دائما أؤكد ليس ابن جرير معصوما، ولكنه عالم يعرف أين يضع كلامه، فنحتاج نحن إلى عدم العجلة في النظر في كلامه بالذات، يعني هو بالذات عدم العجلة في النظر في كلامه، بحيث أننا ننظر إلى موائمة الأقوال مع الترجمة التي ذهب إليها. نعم. إنسان إذا ورد الإنسان ما لا تدل على التقويم اللي ذكره. نعم.
قوله في تأويل قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. يقول تعالى ذكره ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على الحق في عبادتكم غير الله، ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب والجزاء والحساب. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله بل تكذبون بالدين قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله بل تكذبون بالدين قال بالحساب، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بل تكذبون بالدين قال بيوم الحساب، ساق بإسناده عن معمر عن قتادة قوله بل تكذبون بالدين قال يوم شدة يوم يدين الله العباد بأعمالهم. وقوله وإن
قبل يا شيخ فقط فقط إشارة، أفضل عبارة وجدتها في تفسير كلا هي عبارة ابن جرير ليس الأمر، ثم تكمل عاد على حسب السياق، يعني ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون، فهي هذا معنى إيش؟ معنى الرد الذي يكون فيها. ففي أي موطن من مواطن تجعل ليس الأمر وتنظر هل هو فعل أو قول ثم تسبك العبارة، هذه أفضل ما رأيته في تفسير لفظة كلا، لأن بعض العلماء يقول كلا للردع والزجر، لكن لو يبين كيف تكون الردع والزجر، هذا معنى الردع والزجر عنده أو الرد، بعضهم يقول كلا للرد. فقول ابن جرير ليس الأمر ثم تكمل حسب السياق، هذا أفضل ما رأيته في بيان هذه اللفظة. أكمل يا شيخ عشان الوقت.
الوقف على كلا صحيح.
إيه هنا نعم، إذا كانت للرد جاز الوقف عليها، إذا كانت للرد جاز الوقف عليها، لكن إذا كانت للاستئناف أو بمعنى حقا فإنه لا يجوز مثل كلا إن الإنسان لا يطغى. نعم شيخ.
وقوله وإن عليكم لحافظين يقول وإن عليكم رقباء حافظين يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم. كراما كاتبين يقول كراما على الله، كاتبين يكتبون أعمالكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن علي قال قال بعض أصحابنا عن أيوب في قوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين قال يكتبون ما تقولون وما تعنون. وقوله يعلمون ما تفعلون يقول يعلم هؤلاء الحافظون ما تفعلون من خير أو شر يحصون ذلك عليكم. وقوله إن الأبرار لفي نعيم يقول جل ثناؤه إن الذين بروا بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها. القول في تأويل قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول تعالى ذكره وإن الفجار الذين كفروا بربهم لفي جحيم. وقوله يصلونها يوم الدين يقول جل ثناؤه يصلى هؤلاء الفجار الجحيم يوم القيامة يوم يدان العباد بالأعمال فيجازون بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله يوم الدين من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
نعم. طبعا هذه الرواية عن علي بن أبي طلحة في أسماء يوم القيامة يبدو أنها قطعة واحدة وفرقها في أسماء يوم القيامة، مثل القارعة، الصاخة، الطامة، جعلها أنها من أسماء يوم الدين. فلو جمعت يعني أسماء يوم القيامة عند ابن عباس من هذه الرواية ودرست دراسة مستقلة، أيضا مبحث يمكن طبعا أن يخرج أيضا في مقالة. نعم شيخ.
وقوله وما هم عنها بغائبين، يقول تعالى ذكره وما هؤلاء الفجار عن الجحيم بخارجين أبدا فغائبين عنها ولكنهم فيها مخلدون ماكثون، وكذلك الأبرار في النعيم، وذلك نحو قوله وما هم منها بمخرجين. وقوله وما أدراك ما يوم الدين.
قبل يا شيخ، الآن في قوله طبعا هذا من تفسير الإمام الطبري وما هم منها بمخرجين، وربطها بقوله وما هم عنها بغائبين. هذا الربط الآن بين الآيتين هو هل هو تفسير أو نظائر؟ وإذا كان نظائر هل هو نظائر من جهة اللفظ أو نظائر من جهة المعنى؟ الأول هل هو تفسير؟ يعني هل في قوله وما هم عنها بغائبين شيء فيه إبهام أو غموض يحتاج إلى بيان، أو هو معنى واضح؟ فما دام معنى واضح فإذا ربط الآية بالآية لن يكون من قبيل التفسير، سيكون من قبيل النظائر. لكن هل هي نظائر ألفاظ، يعني هذه اللفظة نظير هذه اللفظة، يعني غائبين نظير بمخرجين، أو معنى الآية نظير معنى الآية؟ المعنى، يعني هذه نظائر في المعنى، يعني معنى قوله وما هم عنها بغائبين نظير قوله وما هم منها بمخرجين. نعم.
وقوله وما أدراك ما يوم الدين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أدراك يا محمد أي وما أشعرك ما يوم الدين، يقول أي شيء يوم الحساب والمجازات، معظما شأنه جل ذكره بقيله ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله وما أدراك ما يوم الدين، تعظيما ليوم القيامة، يوم يدان فيه الناس بأعمالهم. وقوله ثم ما أدراك ما يوم الدين، يقول ثم أي شيء أشعرك أي شيء يوم المجازات والحساب يا محمد، تعظيما لأمره. ثم فسر جل ثناؤه بعض شأنه فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يقول تعالى ذكره ذلك اليوم يوم لا تملك نفس، يقول يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا فتدفع عنها برية نزلت بها ولا تنفعها بنافعة، وقد كانت في الدنيا تحميها وتدفع عنها من بغاها سوءا، فبطل ذلك يومئذ لأن الأمر صار لله لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر، واضمحلت هنالك الممالك وذهبت الرياسات وحصل الملك للملك الجبار. وذلك قوله والأمر يومئذ لله، يقول والأمر كله يومئذ يعني الدين لله دون سائر خلقه، ليس لأحد من خلقه معه يومئذ أمر ولا نهي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة والأمر يومئذ لله، قال ليس ثم أحد يومئذ يقضي شيئا ولا يصنع شيئا إلا رب العالمين. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد.
نعم، يعني مراده أن الأمر في الدنيا والآخرة لله، لكن في الدنيا لا شك الوضع المنازعون لله سبحانه وتعالى، ولكن في الآخرة كما قال لا ينازعه أحد، كما قال لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وقال مالكي يوم الدين فخصه بالملك أو ملك على القراءتين للتنبيه على نفس المعنى ذكره قتادة. طيب عندنا هنا الآن قول الطبري ثم فسر جل ثناؤه بعض شأنه فقال، هل يدخل هذا ضمن تفسير القرآن بالقرآن الصريح لما نقول وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ونجعلها من باب تفسير القرآن من القرآن الصريح، هل هذا يدخل أو ما يدخل؟ هذا يدخل، يعني هذا النوع، هذا النوع يدخل في تفسير القرآن من القرآن التفسير المباشر. لماذا؟ لأن لاحظ الآن الأسئلة التي يقع عنها جوابات مباشرة في القرآن مثل هذا فإنها تدخل في تفسير القرآن بالقرآن، تدخل في تفسير القرآن بالقرآن. ولكن طبعا نبه الطبري إلى مسألة جيدة، وهي أنه قال ثم فسر جل ثناؤه بعض شأنه، يعني بعض شأن هذا اليوم، بعض شأن هذا اليوم، ولكن هذا اليوم فيه أيضا شؤون أخرى غير ما ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن في هذا السياق نعتبر هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن بلا ريب. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة قوله يوم لا تملك نفس، فقرأته عامة قراءة الحجاز والكوفة بنصب يوم، إذ كانت إضافته غير محضة، وقرأه بعض قراءة البصرة بضم يوم ورفعه ردا على اليوم الأول، والرفع فيه أفصح في كلام العرب، وذلك أن اليوم مضاف إلى يفعل، والعرب إذا أضافت اليوم إلى تفعل أو يفعل أو أفعل رفعوه فقالوا هذا يوم أفعل كذا، وإذا أضافته إلى فعل ماض نصبوه، ومنه قول الشاعر على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما فصح والشيب وازع.
نعم. طبعا لاحظوا الآن قراءات، لما قال واختلف القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الحجاز والكوفة بنصب يوم، إذ كانت إضافته غير محضة، وقرأه بعض قراءة البصرة بضم يوم ورفعه ردا على اليوم الأول. هذه قراءة من؟ كما ذكرون قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب الحضرمي. ثم قال والرفع فيه أفصح في كلام العرب، هذا الآن أيضا ترجيح وتوجيه، يعني الآن القراءتان عنده معتبرتان أو غير معتبرتين؟ قراءتان معتبرتان، لكن الآن مسألة في تقديم أحد القراءتين على الأخرى، قال الرفع فيه أفصح في كلام العرب. طيب لما يقول الرفع فيه أفصح في كلام العرب، معنى ذلك الآن القراءات فيها فصيح وأفصح، فيها فصيح وأفصح، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى كلام أيضا المتقدمين من العلماء فإنهم بنوا هذه القضية على كون القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب إذا اختلف فيها الخطاب فإنها تدور بين الفصيح والأفصح، فكلام الله سبحانه وتعالى كله في الرتبة الأولى من الفصاحة، يعني في الرتبة الأولى من الفصاحة، بمعنى أنه لا يوجد في القرآن لفظ يقال عنه أنه ليس بفصيح، فإذا المسألة في الفصاحة منقطع مقطوعة يعني منتهية، لكن مسألة في هذه الفصاحة هل هناك فصيح وأفصح؟ الجواب نعم، وسبب الحكم بأنه فصيح وأفصح أن كلام الله سبحانه وتعالى نزل على أسلوب العرب في الخطاب، وأسلوب العرب في الخطاب فيه فصيح وأفصح، يعني فيه فصيح وأفصح، وما دام فيه فصيح وأفصح فإنه أيضا يجوز أن يكون ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ليس فيه أي مشكلة، لأن أصل هذه القضية في 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 مثل قول صلى الله عليه وسلم في التفضيل بين السور، لما فضل سورة إيش؟ قل هو الله أحد، أنها تعدل ثلثها القرآن، فإذا كانت المفاضلة بين السور جازت وثبت بها الدليل الصريح الصحيح، فقضية الفصيح والأفصح أقل منها في هذا الموضوع، يعني كمسألة علمية، فليس هناك أي مشكلة من جهة القول بالفصيح والأفصح، وإن كان بعض العلماء يتشدد في هذه، ولكنه محجوج بأن كثيرا من العلماء المتقدمين كان يقول مثل هذا، ولم يكن هناك أي مشكلة علمية في هذا الموضوع. فأحيانا بعض المتأخرين يتشدد في بعض المسائل المرتبطة بالقراءات وليس عنده دليل، إلا فقط مجرد يعني رأي في أن هذا كلام الله وكيف يكون، يعني قضية خطابية وليست قضية علمية، ولا يؤثر على كلام الله سبحانه وتعالى القول بالفصيح والأفصح، لأن كله في رتبة واحدة من الفصاحة، ولا يؤثر أيضا بالفاضل والمفضول، لأن هذا ثابت بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم.